اطراف المقام تصل النوبة إلى الأصل العملي. وقلنا أن الأصل العملي في المقام، صبحكم الله بالخير، يدور أمره بين البراءة والاشتغال. والمراد من البراءة بكلا قسميها من البراءة العقلية المعبر عنها بلسان الأصوليين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكذلك البراءة الشرعية المعبر عنها بلسانهم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، باعتبار أن الدليل على البراءة الشرعية كما سوف يأتي من المصنف هو حديث الرافع، وهذا المضمون موجود فيها موجود فيه. لكن قبل الرجوع إلى الأصل العملي نقول أن الرجوع إليه يتوقف، يعني يختلف باختلاف النظريات التي تقدم ذكرها والرد على بعضها من قبل المصنف رضوان الله تعالى. مثلا إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر بحيث لا يلزم منه الدور كما عليه السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه وجل من تأخر عنه من تلامذته، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى البراءة الشرعية، على القول أن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والبراءة الشرعية. يعني إذا قلنا في هذه المسألة بإمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، يدخل هذا المورد صغرا لكبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فإن قلنا في تلك المسألة بالاشتغال نقوله في هذه المسألة أيضا بالاشتغال. من جهة ماذا؟ لأنه هذه من صغرى لتلك الكبرى، فإذا كل البحث ينجر إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وحينئذ إن قلنا في تلك المسألة بالبراءة فالثابت ها هنا ماذا؟ البراءة. وإن قلنا بالاشتغال فها هنا كذلك. هذا إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر الشخصي، وكذلك على نظرية المحقق الناهيني رضوان الله تعالى عليه، إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الامتثال، إذا قلنا بامتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر الشخصي الواحد، ولكن يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر من خلال وجود أمرين، فكذلك تدخل المسألة في كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لاحظتم؟ لماذا؟ إذ المحظور المتصور في عدم جريان أحد القولين في تلك المسألة وهي البراءة الشرعية أن المشكوك فيه يعتبر في المشكوك دخالته في متعلق الأمر أن يكون مبينا بأمر واحد، مع أنه هذا باطل بالضرورة. والوجه في ذلك أن البراءة العقلية أو الشرعية، أي البراءة العقلية الخاصة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، شرطها الوحيد هو وجود البيان، فمع فقدان البيان تجري القاعدة، ومع وجدان البيان لا تجري القاعدة، سواء كان ذلك البيان بأمر واحد أو بأمرين اثنين. أحدهما متعلق بذات الفعل والآخر متعلق بالفعل بقصد امتثال أمره الأول. لاحظتم؟ إذن على كلا الأمرين، القول بإمكان أخذ قصد الامتثال بأمر واحد أو بأمرين، تدخل المسألة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. طبعا أنت تخلي رقبتي منا تنشنو، وجنابكم تخلي رقبتي منا تنشنو، فأحسنكم لو تتقدمون شوية، ولو راح شو اسمه حتى لو تنتزع الحياة منا ونظلم. طبعا هذا كلكم مسحوب، أنا لما أتمازح وياكم بالدرس حتى نرفع التكلف مالتنا، حتى نصير يعني ميانة، حتى تاخذون راحتكم انتم يعني بالطرح بالسؤال كذا. جيد. أما أصل المطلب في المقام وهو على مسلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، القائل بعدم إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، لا بأمر واحد ولا بأمرين، أما من خلال الأمر الواحد للزوم محذور الدور، وإما بلحاظ أمر فللزوم محذور اللغوية. فحينئذ جعل صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن قصد الامتثال، هذا قصد القربة من جعل قصد الامتثال من كيفيات الطاعة الحاكم به العقل، أي أن الشارع لا يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق أمره، وإنما الذي يأخذ قصد الامتثال في متعلق أمره إنما هو العقل، فالشارع يعتمد على العقل في الاتيان بذلك المتعلق، أي بالصلاة مثلا بقصد امتثال أمرها. فحينئذ قال صاحب الكفاية أن الأصل العملي في المقام هو قاعدة الاشتغال العقلي، الاشتغال العقلي. لماذا؟ قال لأن الكلام تارة يقع في البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتارة يقع الكلام في البراءة الشرعية. أما في مقامنا بالنسبة إلى البراءة العقلية فلا تجري في المقام، بل الجاري هو الاحتياط العقلي من باب حكم العقل بالإتيان بذلك المتعلق، وكل ما له دخل في إيجاد غرض ذلك الأمر. لاحظتم؟ غرض ذلك الأمر. وحينئذ قال قدس سره أنه، لاحظوا، قال بأن المحكم في البيع في المقام هو جريان قاعدة الاشتغال، وإن قلنا، لاحظوا، وإن قلنا بأنه في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة العقلية، مع أنها لا تجري عند المصنف، توضيح ذلك بس شوية انتبهولي. عند في ذاك البحث، في ذاك البحث وهو في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، قال بعدم جريان البراءة العقلية والتزم بجريان البراءة الشرعية. أما عدم التزامه بجريان البراءة العقلية هناك، لاحظتم، قال من باب شنو؟ شبهة الغرض، أي أنه كما لدينا علم إجمالي، علم إجمالي متعلق بالصلاة المردد أمرها بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، كذلك عندنا علم بوجود غرض مردد حصوله بين 9 أجزاء أو 10. لاحظتم؟ فقال شبهة الغرض هناك محكمة وتجري قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتغال. نعم، يقول أن في تلك المسألة، لاحظوا تلك المسألة قد وقع شبهة لدى الأعلام. شنو هي الشبهة؟ قالوا أن هنالك شيئين في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. عندنا علم بتكليف مردد بين الأقل والأكثر، وعندنا علم بوجود غرض مردد بين الأقل والأكثر. وهم لم ينظروا إلى شبهة الغرض، بل نظروا إلى ماذا؟ إلى نفس العلم، وقالوا بأن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالأجزاء المعلومة وشك بدوي بالنسبة إلى الزائد. لاحظتم؟ فينحل هذا العلم، فإذا أتى المكلف بالأجزاء المعلومة والشرائط المعلومة قد تحقق منه الامتثال، ولا يكون هنالك حكم للعاقل بأن مقتضى الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني. لماذا؟ لأن العلم، هذا العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر، بعد انحلاله إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، فالتكليف المنجز هو الأقل. فإذا كان هنالك تكليف منجز، لا بد من أن نقول ماذا؟ بجريان أصالة البراءة في غير المنجز وهو المشكوك. ولم يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى أن شبهة الغرض تامة. لاحظتم إن شاء الله؟ التفتوا الموضوع جيد. أما في مقامنا هذا، فالمسألة لا تدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فلا يكون هنالك إلا شبهة الغرض. ما عندي شبهتين، عنده فقط هنا ماذا؟ شبهة الغرض. إذن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإن قلنا بجريان البراءة، وإن قالوا وإن قيل بجريان البراءة العقلية، ليش قالوا بجريان البراءة العقلية؟ يقول لأنه أكو نقطة انحلال العلم الإجمالي. أما في مقامنا فقطعا لا يمكن لهم أن يجرون البراءة العقلية. ليش؟ لأنه هذه الشبهة انحلال العلم الإجمالي مندفعة هنا، ماكو عندي حلم إجمالي أصلا. لاحظتوا الفرق؟ لو أعيد، ها؟ واضح؟ لو أعيد جيد. فهنا في مقامنا، لماذا يقول إحنا مقامنا لا يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ فإذا لم يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فليس لدينا شبهة الانحلال، انحلال العلم. أما لماذا لا يدخل مقامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ قال أنه في ذاك المقام قلنا أنه يدور أمر متعلق التكليف بين الوسيع وبين الضيق، بين 9 أجزاء وبين 10. وبما أن 9 معلومة على كل تقدير، والعاجز العاشر مشكوك فيه، فنجري أصالة البراءة بالنسبة إلى المشكوك. جيد. يقول أما مقامنا فلما قلناه أن قصد الامتثال على تقدير دخالته في حصول غرض المولى لا يمكن أخذه في متعلق التكليف، بل في موردنا متعلق التكليف تام من حيث الأجزاء والشرائط، وتام. وإنما نشك في دخالة أمر في تحصيل الغرض لا يمكن أخذه في متعلق الأمر شرعا، فلا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، بل هو أن متعلق التكليف مبين أجزاؤه وقيود بتمامها، وإنما نشك بأن هذا متعلق التكليف الغرض من الأمر به يحصل من دون قصد الامتثال الذي لا يمكن أخذه في متعلقه، أو لا بد من قصد الامتثال. إذن على هذا المعنى يكون التكليف في المقام فعلي
وتام من حيث الأجزاء والشرائط، ولا يدور أمره بين السعة والضيق حتى تأتي شبهة الانحلال. ما عندي انحلال، ما يمكن يقول لي أنه ترى المأمور به تسعة أجزاء خلاص انتهى الموضوع. إنما أشك في أن متعلق التكليف هذا في الواقع قصد امتثال الأمر دخيل في سقوط غرضه أو ليس بدخيل، أما شنو أخذه في المتعلق فغير ممكن شرعا. إذن هناك متعلق التكليف دائر بين الأقل والأكثر، أما ها هنا متعلق التكليف ما دائر بين الأقل والأكثر، بل هو تام من حيث الأجزاء والشرائط، وإنما نشك في سقوط الغرض منه لاحتمال دخالة قيدية قصد الامتثال فيه، فحينئذ لا تجري فيه إلا شبهة الغرض، باعتبار نشك في سقوط الأمر بعد الإتيان بالمتعلق من دون قصد الامتثال، نشك في ماذا؟ في سقوط الأمر من جهة سقوط غرضه. فها هنا العقل يقول بأن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى هذا الكلام أن أأتي بقصد شنو؟ أن أأتي بذلك المتعلق بقصد امتثال أمره. واضح إن شاء الله؟ قولوا العباس واضح مشكلة. إلى ها هنا إذن اختلف الموضوع جذريا على مسلك صاحب الكفاية، فمسلك صاحب الكفاية الذي يقول أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أخذه في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين، فلا بد من عدم دخوله في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومع ذلك لا بد من أن تجري قاعدة الاشتغال قطعا. أما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فأيضا نقول بجريان الاشتغال، ولكن لشبهة دخلت على القوم من جهة انحلال العلم الإجمالي قالوا بأنه ماذا؟ قالوا بجريان البراءة العقلية. إذا تبين هذا نقول أن هذا قد فرع المصنف رضوان الله تعالى عليه على هذا الحكم كل قيد يكون متفرعا على وجود الأمر، أي من التقسيمات الثانوية اللاحقة الأمر. يقول أيضا الأمر كذلك بما أنه التكليف معلوم بتمام أجزائه وقيوده، وهذه الأمور دخيلة نحتمل دخالتها في حصول الغرض، فنشك بعد الإتيان بالمتعلق بسقوط الأمر به من جهة سقوط غرضه، فلا بد وأن يأتي العقل ويحكم بالاشتغال ها هنا. وهذه الأمور كلها كقصد الوجه وقصد التمييز من الأمور اللاحقة العارضة على الأمر بعد وجوده. إذن لم يقتصر المصنف فقط على قصد الامتثال، بل عمم لكل أمر حاله حال قصد الامتثال كقصد الوجه وقصد التمييز اللذان يعدان أيضا من التقسيمات الثانوية اللاحقة للمتعلق بعد تعلق الأمر به. فلو أخذناها في المتعلق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور باعتبار أن متعلق الأمر لا بد من تقدمه على نفس وجود الأمر. واضح إن شاء الله؟ هذا كله في جريان قاعدة الاشتغال عند المصنف وعدم جريان البراءة العقلية. ليش؟ يقول لأنه البيان تام بعد، شو تجري قاعدة قبل الآخر؟ قبل عقاب البيان شو تجري؟ موضوعها البيان والبيان متحقق. نعم نحتمل دخالة ماذا؟ نحتمل دخالة قصد الامتثال في تحصيل الغرض، ونشك في حصول الغرض من جهة الإتيان بالمتعلق، وبالتالي لا يسقط الأمر. ومن هذا لابد وأن يحكم العاقل بأن مقتضى الاشتغال اليقيني بوجود الأمر زين هو شنو؟ هو الفراغ اليقيني. والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالإتيان بذلك المتعلق بقصد امتثال أمره. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس الله فاعلم أنه لا مجالها هنا إلا لأصالة الاشتغال في مقامنا. ليش؟ لأنه ما داخل في مسألة دورة الآن بين الأقل والأكثر. ولو قيل بأصالة البراءة العقلية عفوا فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لو قيل لشبهة الانحلال، هنا نكون انحلال ما عندنا انحلال جيد. وذلك ليش نقول هنا بجران قاعدة الاشتغال؟ وذلك لأن الشك ها هنا إنما هو في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بتمام أجزائه وشروطه، فلا يدور متعلق الأمر بين السعة والضيق وبين الأقل والأكثر. ومع هذا العقل يستقل بلزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف، وكيف يكون ذلك؟ هو بالإتيان بالمتعلق بقصد الامتثال. فلا يكون العقاب لو ترك مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان. ليش عقابا بلا بيان؟ يقول لأنه العقل هنا حاكم في البيان زين، والمؤاخذة عليه بلا برهان، بل البرهان تام، وحينئذ يعاقب العبد لو أتى بالمتعلق من دون قصد الامتثال. ضرورة أنه بعد العلم بالتكليف بالصلاة مثلا تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة يشير هو الاتيان بذات الصلاة بلا قصد القربة. يقول هذا لو اتفق في الواقع في علم الله تعالى يوم القيامة يحاسب لو ما يحاسب، يقول أتى بالمتعلق أتى بالصلاة بدون قصد الامتثال، يعاقب أو لا يعاقب؟ يقول يعاقب. ليش يعاقب؟ يقول لأنه ماذا؟ يقول لأنه البرهان تام، لاحظتم؟ والمؤاخذة عليه ليست مؤاخذة بلا بيان حتى شنو؟ حتى يقبح من المولى مؤاخذته، بل العقل يحكم في المقام بوجوب الخروج عن عهدة التكليف بالإتيان بمتعلق التكليف بقصد امتثال الأمر. جيد. قال وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة. يا هي هذا، يقول كل أمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر شرعا كقصد الامتثال، قصد الوجه، وقصد التمييز، باعتبار ماذا؟ أن هذه القيود من الأمور اللاحقة للأمر، لاحظتم؟ فهي من التقسيمات الثانوية، فلا يمكن أخذها في متعلق الأمر شرعا، فلا بد وأن تكون من كيفيات الطاعة عقلا، لاحظتم؟ جيد. مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالواجب أي الوجوب أو الاستحباب، والتمييز كالأداء والقضاء. نعم يمكن أن يقال. إيه هو؟ نعم، بعد يمكن أن يقال بكلمتين. قد تقدم منا سابقا، لاحظوا انتبهوا، أن الوصول إلى الأصل العملي لا بد من قطع مراحل، وهو فقدان الأصل اللفظي المعبر عنه بالدليل الاجتهادي. لاحظتم؟ لا بد من فقدانه. وقلنا أن الأصل اللفظي لو كان يجري في المقام لا يكون إلا الإطلاق، والإطلاق عندنا على قسمين: إطلاق لفظي وهو لا يمكن التمسك به بالمقام، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقي تقابل العدم والملكة، وبما أن قصد الامتثال لا يمكن تقييد المأمور به فإطلاقه بالنسبة إليه مستحيل. هذا قلنا. إذن الإطلاق اللفظي ها هنا غير متصور باعتبار أن التقابل بينهما عدم ملكة، فيما من شأنه أن يكون متصفا ماذا؟ بالملكة. لاحظتم؟ إذن التقي هنا الإطلاق غير ممكن، الإطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي، قال أن شرط الإطلاق المقامي كما تقدم لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان، ومع عدم إحراز هذا الشرط لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. وقلنا بأن المصنف يقول لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في البيان. ثم أراد تصل النوبة المن إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال، أراد المصنف في هذا المقام أن يبين إلى هذه النقطة، يقول أن هذه القيود التي تكون من لواحق ومن متفرعات وجود الأمر ليست كلها على نسق واحد، بل بعض القيود واضحة جلية، وبعض القيود فيها خفاء لا يلتفت إليه عند غالب الناس، كما في بالنسبة إلى قصد الوجه والتمييز، يعني قصد الوجوب أو الاستحباب أو قصد الأدائية والقضائية. إذن لابد أن نفرق هذه القيود اللاحقة التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، لابد أن نفرق بينها. بعضها واضحة يحصل عند غالب الناس احتمال دخالتها في متعلق الأمر، وبعضها خفية عند غالب الناس لا يحصل لديهم التفات باحتمال دخالتها في المتعلق. إذن هذين نحوين من القول. يقول بالنسبة إلى النحو الأول، وهو أنه غالبا عند غالب الناس يلتفت إلى دخالته، ها هنا لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان، وإلا إذا لم نحرز، لاحظتم لم نحرز، يمكن أن يتدخل العقل أنه شك، ويتدخل العقل في دخولها في المأمور به. أما القيود الأخرى كقصد الوجه والتمييز، باعتبار أن الغالب لا يلتفت إليها، غالب الناس لا يلتفتون إليها، فحينئذ هذه القيود لو كانت دخيلة في غرض المولى، دخيلة في، لا بد للمولى ماذا؟ أن يبين، عليه البيان، شرطه أن يبين، وإلا لكان مخلا بغرضه. في ذاك بالنسبة إلى قيد قصد امتثال الأمر، لا ولا بدية للمولى أن يبين. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعتمد على ماذا؟ على حكم العقل. الشارع يعتمد على حكم العقل من جهة حصول الشك لدى غالب الناس في دخالتها في المتعلق، فالعقل يحكم بأن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه أن العقل حاكم لأن قصد امتثال الأمر من كيفيات الطاعة. أما القيود التي عند غالب الناس لا يلتفت إليها، فلا يحصل لديهما ماذا؟ لدى الناس شك في دخالتها وعدم دخالتها، فإذا لا يمكن للشارع المقدس أن ماذا؟ أن يعتمد على حكم العقل لماذا؟ لأنه شك موضوع حكم العقل غير موجود، وهو الشك في الدخالة وعدم الدخالة. فإذا كان موضوع حكم العقل ألا وهو الشك غير موجود، فحكم العقل أيضا شنو؟ غير موجود. إذا لا يمكن ماذا؟ الاعتماد على حكم العقل. فحينئذ في هذه القيود التي لا يلتفت إليها عند غالب الناس، لا بد للشارع أن ينصب نفسه مبينا لها، وإلا إذا لم ينصب نفسه مبين لها لكان مخلا في تحصيل غرضه، مما لا يبرر عرفا السكوت عن ماذا؟ عن هذه الأمور. يقولون ليش تسكت أنت؟ كن تبين. يقولون لا وأنا أعتمد على حكم العقل. يقولون لا، حكم العقل مورده الشك، وذول الناس ما مرتفتين حتى يحصل لديهم الشك، حتى يأتي العقل ويحكم. إذن لابد عليك أن تبين. مع أن لو راجعنا روايات أهل البيت عليهم السلام لا نجد لا من شنو لقصد الوجه ولا لقصد التمييز أثر أو عين في رواياتهم عليهم السلام، وهذا يقتضي أن قصد الوجه وقصد التمييز منفيين بالإطلاق المقامي، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال أي الأصل العملي. فهذا المصنف الاستدراك مارتن قال بعض القيود ما تصل النوبة فيه إلى شنو؟ إلى الأصل العملي، بل الأصل اللفظي تام، وهو الإطلاق المعبر عنه بالإطلاق المقامي. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سر. نعم، يمكن أن يقال هذا الاستدراك مارتن أن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في امتثال المأمور به، أي في امتثال الأمر، كان يعني هذه القيود مما يغفل عنه غالبا شنو؟ غالبا العام، هذا يغفلون عنه، كان على الآمر يعني شنو؟ واجب من باب بعضهم، يعني شلون نقول من باب اللطف على الله، واجب على الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل، زين، باعتبار أنه الدخول في حكمته وفي خلقه وإيجاده لابد أن يكون عن حكمته، فهذا واجب على المولى أن يبين في هذا المورد. ليش؟ يقولون لأنه راح تخلب غرضك، فلا بد أن تبين، واعتمادك على حكم العقل ممتنع في المقام باعتبار أنه غالب الناس لا يلتفتون، فالعقل لا يمكن له أن يتدخل لأن موضوعه الشك ولا شك في البيان. جيد، قال كان على الآمر بيان تلك القيود ونصب قرينة على دخلها واقعا، وإلا لو لم ينصب نفسه للبيان لأخل بما هو همه وغرضه. ها؟ أما إذا لم ينصب دلالة على دخله، وإذا لم ينصب كذلك ما شفنا نصب، الشارع حكيم ما نصب، شي يسوله يستكشف ماذا؟ عدم الدخالة. قال أما مع عدم نصبه كذلك على دخالته كشف عن عدم دخله في الغراب، هذا القيد المحتمل، وبذلك يمكن القطع، يمكن القطع عليكم السلام، يمكن القطع، يقول وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة. ليش؟ يقول لأن هذه من باب تنقيح صغرى لكبرى، وهي أن هذه القيود مما لا يلتفت إليه، وكل ما لا يلتفت إليه لا بد من للشارع أن يبينه، فمن عدم بيانه نستكشف عدم الدخالة. يقول وبذلك يمكن القطع بعدم دخل قصد الواجب وقصد التمييز في الطاعة بالعبادة، يعني في حصول الغرض، حيث ليس منهما. يا بشر دليلك على عدم أنه؟ والدليل على أن الشارع المقدس لم ينصب نفسه، شنو الدليل؟ قال حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار، وهذا مما يغفل عنه عامة الناس، ومع ذلك لم يبين. إذن نقطع بعدم دخالته في حصول الطاعة في البين. إن قلت
بالإطلاق
لا إطلاق مقامي بعد، إطلاق مقامي هذا كله إطلاق مقامي. قال لأن دخل في وقال إشكال، هو يقول له لا نسلم معك بأن قصد الواجه قصد، نعم من حيث الكبرى أن كل ما يغفل عنه غالب الناس لا بد للشرع من بيانه، ولكن تطبيق على قصد الواجه والتمييز ليس كذلك، لأنه عند كثير من الناس وكثير وبعض الناس يلتفتون إلى هذه الأمور، فإذا التفتوا إلى هذه الأمور يشكون فيها، فإذا شكوا تحقق موضوع حكم العقل، فيمكن للشارع أن يعتمد على حكم العقل فلا يحتاج إلى البيان. قال وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا. هذا جواب عن إشكال هذا الذي قلناه، وهو أن هذا احتمال الدخالة أن يلتفتوا منه ذول العلماء المتبحرين في شنو في طرق الاحتمالات، أما عوام الناس فليس الأمر كذلك، لأنه ومع أن التكليف عند شنو موجه إلى غالبه إلى العوام وليس فقط إلى العلماء. فتدبر جيدا، هذا كله في البراءة العقلية والاشتغال العقلي. إذن تحصل من هذا أنه قصد امتثال الأمر كما لا يجري فيه الأصل اللفظي لا يجري فيه الإطلاق المقامي، ولكن قاعدة الاشتغال وهو الأصل العملي محكم في البين. وأما قصد الوجه وقصد التمييز فالإطلاق اللفظي لا يجري فيه، والإطلاق المقامي جار فيه باعتبار نكتة عدم الالتفات، هذا لابد أن ينصب الشارع، فإذن هو إحراز كون، لابد أن نحرز كون المتكلم في مقام بيان بالنسبة إلى هذين القيدين. إذن أخذ قاعدة كلية، كل قيد يحتمل دخالته في الغرض وهو مما لا يلتفت إليه عند عامة الناس لا بد للشارع المقدس أن يبين وأن ينصب نفسه لبيان دخله في الغرض. فحينئذ بالنسبة إلى قصد الوجه وقصد التمييز لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، ولو وصلت إلى قاعدة ولو وصلت إلى الأصل العملي فالمحكم عند المصنف أي شيء؟ قاعدة الاشتغال، وهو أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا والحمد لله رب العالمين. اليوم أخذنا أكثر من أمس.